بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وزعوا عليكم سؤال، وكثير من الشباب يسألون عن هذا السؤال. هو قبل كل شيء هذا السؤال مقصود منه أن أهم شيء اسمك يكون موجود، يعرفون أنك موجود، لكن نسي أن يقول رب اغفر لي في جلوسه بين السجدتين، ماذا عليه أن يفعل؟ طبعا الإخوة، من السنة كما عرفنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر هذا الدعاء رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب، المصلي إذا نسي هذا الدعاء بين السجدتين يعيد الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، ولا يسجد للسهو قبل السلام؟ نعم، ما أحد يقول يعيد الركعة، لأن هذا القول ليس بركن، ليس بركن حتى نعيد الركعة، واضح؟ فهنا الجواب عندنا في الحقيقة في الورقة يسجد للسهو قبل السلام، لكن انتبهوا يا شباب، في الحقيقة أن رب اغفر لي رب اغفر لي مستحب سنة، ومن ترك المستحب في الصلاة ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. فالصحيح، ما أدري اللي حط السؤال، ما أدري يمكن ما انتبه، فالصحيح أنه لا شيء عليه. طبعا هو اللي جاوب يسجد للسهو قبل السلام بيحطوا لي صح، لكن الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن هذا قول مستحب. الآن مثلا رفع اليدين، كما عرفنا رفع اليدين هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب. أنت إذا ركعت ترفع يديك، إذا قمت من الركوع ترفع يديك. رفع اليدين هذه الحركة مستحبة في الصلاة، تؤجر عليها، ما نتهاون فيها. لكن لو نسي الإنسان رفع اليدين في الصلاة، هل يسجد سجود سهو؟ لا. كذلك الإخوة، الأذكار في الصلاة مثل أذكار الركوع وأذكار السجود، هذه عند جمهور العلماء أنها مستحبة، لأن المقصود من السجود والركوع أنك تخضع لله. ما دام أنك وضعت أشرف أعضائك على الأرض، خلاص أنت سجدت لله. لو نسيت وضعت جبهتك على الأرض وما قلت شيئا، أو أنك دعوت في سجودك ونسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى ثم رفعت رأسك، فهذا عند جمهور العلماء ليس عليه شيء، لأن الأذكار مستحبة، أذكار ركوع، أذكار السجود، تكبيرات الانتقال، الله أكبر الله أكبر. واحد ركع وما قال الله أكبر، ركع بعدين ذكر، هذه أذكار يسيرة في الصلاة. الصلاة حقيقتها موجودة من الركوع والسجود، فإذا جمهور العلماء قالوا هذه الأذكار مستحبة، وعلى قول جمهور العلماء أن الذي يترك هذه الأذكار نسيانا، حتى لو نعم نقول الذي يترك هذه الأذكار نسيانا ما عليه شيء، لأن ترك مستحب. واضح؟ واضح يا شباب؟ طبعا هناك قول، حتى تكون واضح يمكن تسمعون كلام بعض العلماء، وهذا مذهب الحنابلة، عندهم أن هذه الأذكار واجبة، يعني أذكار الركوع والسجود تكبيرات الانتقال واجبة، فإذا تركها المصلي عليه السجود سهو بدون ما يعيد الركعة، لأن ترك واجب ليس ركن، لكن عليه سجود سهو قبل السلام لأنه نقص في صلاته. هذا عند الحنابلة، نعم، وهذا مذهب فقهي معتبر، لكن والله أعلم الأصح والذي عليه جماهير أهل العلم هو أن هذه الأمور مستحبة، والذي يتركها إذن هل عليه سجود سهو ولا لا؟ ها؟ هل عليه سجود سهو؟ ما عليه سجود سهو، نعم، هذه مستحبات ليس عليه سجود سهو. طيب، نراجع سجود السهو من خلال أسئلة البنات، ما شاء الله البنات أحسن منكم، يسألون ما شاء الله أسئلة دقيقة في أوراق، أسئلة محترمة ما شاء الله، كلكم إن شاء الله على خير. تقول إذا نسي الشخص ركعة من صلاته وكان متيقنا أنه تم صلاته ولم يسجد سجود السهو، فهل تبطل صلاته ولماذا؟ ها؟ يلا جاوبوا. لا ما عليه شيء، انتبه عشان تنتبه. ها؟ يقولك مرة ثانية، واحد نسي ركعة كاملة من صلاته زين، لكن هو ما عرف أنه نسي، ما يدري أنه نسي، وليس إماما حتى يقول له الناس سبحان الله سبحان الله، له يصلي لوحده، يصلي وحده، فهو على يقين أنه أتم صلاة كاملة وما شعر أنه نسي، وخلاص صلى الظهر 3 ركعات وسلم وخلاص انتهى الأمر، وما حد نبهه ولا هو تنبه ولا هو أصلا في باله أن نسيان، هذا كيف يكون حاله؟ خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رحمة الله واسعة، ما دام أنك ما خطر في ذهنك أنك نسيت وما عرفت أنك نسيت، خلاص الله يتجاوز عنك، أنت ما تعمدت. نعم، مثل في رمضان من أفطر وهو صائم فأكل أو نسي إيش فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن خلاص أول ما يتنبه إيش لابد ينتبه ويمسك عن الطعام والشراب. أقولكم قصة واحد صاحبنا لما كنا في الجامعة، كان زميلنا، كنا الحمد لله نتعاون على صيام الاثنين والخميس، فواحد من ربعنا تسحر، كان يوم الاثنين أو الخميس، وصلى الفجر رجع إلى السكن وشوي نام، قام نسي أنه صائم فأفطر، تريق فطور ونسي، وبعدين راح الجامعة وله دار يحين أن صائم، راح الجامعة ودرس ورجع وتغدى وهو ما يدري الآن، وصلى العصر وراح قبل المغرب بنص ساعة ممكن، دخل الحرم، تعرفون الحرم هناك المسجد النبوي يفرشون ماذا؟ السفر لي يعني الصائمين، المسجد كله يوم الاثنين والخميس، المسجد النبوي كله عبارة عن سفر وتمر ولبن وماء وخبز، فلما دخل الحرم قال تعال أنا اليوم صائم، تذكرت ما شاء الله فطر وتغدى ومرتاح، إيش رأيكم صيام صحيح ولا لا؟ من صحيح، نعم ما شاء الله، هذا صام يوم كامل وهو مرتاح، أفطر وتغدى وهو صايم، وبالفعل صيام صحيح، خلاص الآن تعرفت تمسك، ويأتي المغرب يفطر مع الصائمين ويكون له أجر الصائمين كاملا بإذن الله. نعم، مدام أن نسيانا يكون أجر مثل أجر الصائم الحمد لله. طيب السؤال الثاني، كم عدد سجدات السهو؟ ثنتين. نعم سجدتين، انتبهوا شوف السؤال اللي بعده، ماذا يقال في سجود السهو؟ نفس السؤال، ماذا يقال في سجود السهو؟ لا هذا هذا الدعاء، هذا سجود ايش؟ هذا سجود ايش؟ سجود السهو هل ورد فيه دعاء معين؟ لا، فماذا تقول فيه؟ سبحان ربي الأعلى، خلاص سبحان ربي الأعلى، ما ورد فيه دعاء معين، هذا سجود تلاوة، تلخبط. ها طيب انتبهوا يا شباب، سجود السهو سجدتان، تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، ثم هل هناك تشهد؟ لا ليس هناك تشهد، في حديث ضعيف ورد أن فيه تشهد لكنه ضعيف ما يثبت، فإذا الصحيح أنه فقط تسلم مباشرة. طيب إذا أنهيت صلاتي وتركت ركنا وتذكرته بعد انتهائي من الصلاة سلمت، ثم تعال أنا تركت إيش ركن مثل إيش الفاتحة، مثل أيضا السجود، مثل الركوع مثلا. نعم، إذا تذكرت أني تركت الركن من أي ركعة، ركعة الأولى، ركعة الثانية، ركعة الثالثة، ركعة الرابعة، المهم تذكرت أني تركت ركن بعد السلام، تقول هل أعيد الصلاة أم أسجد سجود السهو؟ تعيد الصلاة كلها؟ هذا خطأ. تسجد سجود سهو فقط؟ هذا خطأ. أيوة نعم أحسنتم. أنت إذا تركت ركن في الصلاة، الركعة التي فيها الركن هذا تعتبر إيش؟ تعتبر إيش؟ باطلة، ملغية. الركعة التي نسيت فيها الركن تعتبر ملغية، فكأنك مثلا اللي صلى 4 ركعات وترك ركن في ركعة من هذه الركعات كأن صلى كم؟ 3 ركعات. فعليه بعد السلام أن يأتي ماذا؟ بركعة ويسجد سجود السهو. متى؟ بعد السلام، لأن زاد في الصلاة، أصبحت هناك زيادات في الصلاة. نعم، يسجد سجود السهو بعد السلام. إذن نعيد ركعة ونسجد سجود السهو بعد السلام. طيب، ماذا لو كان الإمام يصلي صلاة سرية ولكن المأموم نسي ركن من أركان الصلاة، هل يسجد للسهو أم لا؟ هذا سؤال مهم. تخيل أنت الآن، هذا يحصل الآن، واحد يصلي العصر وراء الإمام مثلا، الإمام قام وهو نسي أن يقرأ الفاتحة، تم يفكر يفكر يفكر، وفجأة الإمام يركع، الله أكبر، ما عرف إيش يفعل، فركع مع الإمام الله أكبر وما قرأ الفاتحة تهاونا أو تفريطا، ماذا عليه؟ الآن هو يصلي خلف الإمام، المأموم، المأموم ليس الإمام. الإمام لو نسي سيأتي بركعة، يأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، لكن الآن المأموم نسي، ماذا يفعل؟ قال تكفيه قراءة الإمام، لكن هنا طبعا نحن ممكن نصحح قولك على مذهب الحنفية. الحنفية من مذهبهم أن، تبوا يا شباب، أن المصلي في الصلاة السرية ما يقرأ الفاتحة، يعني يصلي الظهر يصلي العصر ما تقرأ الفاتحة، الله أكبر وتسكت، لا تسمع ولا تقرأ. طبعا يقولون يستحب لك أن تقرأ، لكن إذا ما قرأت ما عليك شيء، لأن الإمام خلاص صلاة قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن في الحقيقة هذا القول يعني فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن استثنينا من هذا صلاة ماذا؟ صلاة ماذا؟ الجهرية. الجهرية صح قراءة الإمام تكفيك، صلاة المغرب، العشاء، الفجر. أما السرية عند جمهور العلماء ما تكفي قراءة الإمام، قراءة المأموم ما تكفي، لابد المأموم أن يقرأ. طيب أنت الآن تركت ركن وأنت مرتبط مع الإمام، ماذا تفعل؟ أحسنتم، تزيد ركعة بعد الصلاة كأنك مسبوق، فإذا سلم الإمام أنت تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم وتسجد سجود السهو بعد السلام. نعم نعم أحسنت. إذا طال الفصل، يعني مثلا عرفنا حين الجواب، نحن بس نبال اللي يتكلمون يتحركون يسكتون شوي عشان نفهم. يا شباب هذا الدرس دائما ننبه، تحفنا الملائكة يذكرنا الله في من عنده، هذا درس علم، فعلينا الإخوة أن ننتبه. أنا على ثقة أن البنات في هذه النقطة أحسن من الأولاد كثيرا، البنات ما شاء الله ينصتنا ويكتبنا وكل فائدة يسجلناها. ها تبي يا شباب، إذا عرفنا أن الذي ينسى ركنا من أركان الصلاة هذا ما يجبر سجود السهو. الأركان الفاتحة، الركوع، السجود، القيام من الركوع، الجلوس بين السجدتين، الجلوس نفسه بين السجدتين، هذه كلها أركان ما يجبرها سجود السهو، لابد أن تأتي بالركن. ما دام أنك تركت هذا الركن في الصلاة وتذكرت بعد الصلاة فتلغي هذه الركعة وتأتي بركعة جديدة كما عرفنا وتسجد سجود السهو بعد السلام لأن حصلت زيادة في الصلاة. طيب سؤال قبل أن تسأل، إذا الواحد تذكر أنه نسي الركن مثلا بعد السلام لكن بفترة طويلة، رجع البيت وجلس البيت بعدين قال تعال أنا الآن تذكرت ومتيقن ليس شاكا متيقن أني نعم أنا ما ركعت الركوع مثلا الأخير في صلاتي، هذا ماذا يجب عليه؟ يعيد الصلاة على الأحوط، يعيد الصلاة كلها. لماذا؟ لأن الفصل ماذا؟ طويل. خلاص الفصل طويل والصلاة يشترط فيها ماذا؟ الموالاة في ركعاتها. يعني الآن 4 ركعات، هل ينفع تصلي ركعتين وبعدين تنتظر بين الركعتين صلاة الظهر مثلا فترة طويلة نص ساعة وبعدين ترجع تكمل ركعتين صلاة الظهر؟ لا ما يصلح، كلها متصلة، كلها لازم يكون بينها موالاة ما فيها فاصل. فالآن هذا الفاصل الذي وقع عند جمهور العلماء من الأئمة 4 رحمهم الله أنه إذا طال الفصل يجب عليك أن تعيد الصلاة كلها خلاص، وإن كان بعض العلماء ابن تيمية يرجح أن حتى لو طال الفصل تعيد الركعة وتسجد سجود السهو، لكن الأحوط مدام أن الفصل طويل خلاص تعيد الصلاة مرة ثانية. لا بعد السلام لأن في زيادة في الصلاة صح ولا لا؟ هو صح نقص لكن الآن بيزيد ركعة ها؟ إيه نعم يسجد سجود سهو نعم لابد نعم.
لو نسيت ركن في الصلاة بعد صلاة العصر صليت
تذكرت الركن هذا بعد صلاة العصر نعم نعم تعيد صلاة الظهر كما قلنا لأن الفاصل طويل يعني لا خلاص هنا يسقط عنه الترتيب. يعني هذا السؤال يسأل أخونا يقول أنا نسيت ركن في الصلاة وما تذكرت أني نسيت الركن من صلاة الظهر إلا بعد صلاة العصر ماذا أفعل؟ أعيد صلاة الظهر، أعيد صلاة الظهر يعني كاملة نعم. نعم يعيد الصلاة كان سيأتي معنا في الحديث لكن نحن ما خليتونا نقرأ الأحاديث سيأتي معنا في الحديث أنه إذا تذكر أنه نسي صلاة في اليوم الماضي يعيدها، إذا تذكر أول ما يتذكرها يعيدها، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. طيب تسأل إذا تم التبديل بين أذكار الركوع والسجود فهل يسجد للسهو أو لا؟ بدل أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، وفي السجود قال سبحان ربي العظيم، خربط مثلا، ليس عليه شيء لأن هذه الأذكار إيش مستحبة والحمد لله. نعم. هل تحسب صلاة الفجر عندما يطلع النهار؟ يعني تقصد بهذا السؤال ماذا؟ ما أدري فاتت الصلاة يعني؟ نعم شوفوا الإخوة كما عرفنا وقت صلاة الفجر أخذنا هذا قديم لو تذكرون من متى وقت صلاة الفجر يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق مثل الخيط في السماء، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فمثل الخيط الأبيض في السماء إذا خرج هذا الفجر الصادق يؤذن لأذان الفجر، هنا يبدأ وقت صلاة الفجر وينتهي وقت صلاة الفجر متى؟ عند طلوع الشمس. فإذا صلى المسلم صلاة الفجر في هذا الوقت صلاته يعني في الوقت. طيب إذا نسي صلاة الفجر أو يعني حتى طلع النهار يقضيها، يصلي ركعتين حتى لو نام عنها، أول ما يستيقظ يصليها، إن شاء الله يصليها وقت صلاة الظهر، ما دام أنه نسيها أو نام عنها فمباشرة يصليها إذا ذكرها. نعم. يسأل أخونا هل يجوز أن نترك أذكار الركوع والسجود في الصلاة؟ يا شباب نحن نقول الآن اسمعوا يا شباب اسمعوا، سؤال مهم، هذا سؤال وجيه ومهم. يقول أنت تقول أذكار ركوع وسجود مستحبة، فخلاص أنا بركع وما بقول سبحان ربي العظيم وبسجد ما بقول سبحان ربي الأعلى. نقول الشباب المسلم إذا عرف أن هذا مستحب، ما معنى مستحب؟ يعني يؤجر عليه، حصل أجر، يعني يحبه الله، هل يفرط فيه؟ هل يتركه؟ وهو أمر يسير جدا ما يتركه، خاصة إذا كان يسيرا ليس فيه مشقة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرقون بين الواجب والمستحب من الناحية العملية، خلاص الأمر إذا كان يحبه الله يسارعون إليه، ما يقولون هذا مستحب نتركه وهذا واجب نفعله، لا، مدام أنه يحبه الله يفعلون ويسارعون إليه. بل تجد الصحابة يشددون في الأمر ولو كان مستحبا. مثلا سيأتي معنا اليوم، لو نأخذها 5 دقائق، أنا اليوم مو بعاجبني بعض الشباب يتكلمون يتحركون يا شباب اسمعوا، يا شباب اللي ما يريد يسمع عادي الباب مفتوح، يعني نسمح له، تفضل يجلس آخر المسجد يسولف برا ما عليه الأمر. يا شباب هذا الدرس ليس واجبا عليكم، هذا جزاكم الله خير أنتوا تتفضلون وتأتون الدرس، هذا جزاكم الله خير من فضل عندكم أنتم. فاللي ما يريد عادي ما حد يقول له شيء، يروح آخر المسجد وراء الباب ويتكلم مع صاحبه، ويوم يخلص يقول أوه أبا أسمع الدرس، يرجع مرة ثانية، والله ما نزعل عليه أبدا، لأن هذا الدرس مستحب. خطبة الجمعة واجبة، صح ولا لا؟ لازم تحضر، وإذا خرجت بدون عذر تأثم عليك إثم، لكن والله اللي يخرج من هذا الدرس ما عليه إثم ولا عليه عقاب، نحن لسنا مدرسة وخلاص ونسجل عليك ترى غياب وحضور، هذا الغياب والحضور كلهم باب التشجيع لكم، الإخوة المسؤولين يريدون مصلحتكم، يريدون الخير لكم. فالذي يغيب، الذي ما يحضر، الذي يتكاسل، الذي يتكلم يخرج برا، خلاص النهاية إيش بيسووا له؟ يعني إذا قالوا له لا تداوم وراح جاء وداوم وجلس بدون ما يحصل مثلا شهادة وبدون ما يحصل، قال أنا أستفيد ما عليه شيء، ما حد يقول له لا، هذا بيت الله مفتوح للناس، صح ولا لا؟ لكن نحن نريد نستفيد، فاللي ما يريد يستفيد ما يشوش على إخوانه. زين خلاص، إذن الآن عهد بيني وبينكم، اللي يريد يتكلم بدون ما يستأذن يخرج، حتى المسؤولين إن شاء الله ما يمنعونه، يخرج يتكلم وراء الباب ثم يأتي مرة ثانية، حتى ما نقول يا فلان اسكت ويا فلان اسكت. زين خلاص، طيب نحن وين وقفنا؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الأمر المستحب، شوف ولو كان مستحبا كأنه واجب. مثل ماذا؟ اليوم معنا حديث أحاديث عن السترة في الصلاة، تعرفون السترة في الصلاة؟ يعني إذا صلى المسلم يستحب له أن يصلي إلى ماذا؟ إلى سترة، إلى شيء أمامه، مثل حائط، مثل عصا، نعم، خشبة في المساجد يضعونها، مثل كرسي، مثل واحد جالس أنت تصلي وراءه، وراء ظهره ممكن. هذه السترة عند جماهير أهل العلم مستحبة. زين حكمها ماذا؟ مستحبة. يعني الآن لو أن إنسان صلى وما كان أمام سترة، هل نقول أنت آثم؟ لا، صلاة صحيحة وليس عليه إثم. لكن تأمل إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة. عمر رضي الله عنه، هذا في البخاري، أوه ما شاء الله، شوفوا كيف الآن سكت ما أسمع ولا همسة، هذا درس العلم، شوف ما شاء الله عليكم جزاكم الله خير. عمر رضي الله عنه ذات يوم رأى رجلا يصلي إلى غير سترة في الصلاة، فماذا فعل؟ أخذه بيده وهو يصلي، ما انتظر بعد الصلاة يعلمه، أخذه بيده وسحبه، وفي الصلاة سحبه حتى جعله خلف السترة. شو كيف؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة ماذا يفعل؟ يرميه بالحجارة ويصلي، يأخذ حصباء، الحصباء ليست حجارة كبيرة، لا طبعا، حجارة صغيرة، يأخذ حجارة صغيرة ويرميه. إيش أنت ما تعرف السنة؟ لأن في زمن الصحابة خلاص الناس يعرفون السنة ويتمسكون بالسنة، فالذي يترك السنة هذا يدل على ربما قلة مبالاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمامك ثم أنت تترك سنته، فكانوا يستعظمون ترك السنة حتى لو كان مستحب، حتى لو كنت غير آثم، لكن يشددون في السنة. وهكذا ينبغي علينا الإخوة في الحقيقة أن نتمسك بالسنة، خاصة في هذا الزمن لما يترك الناس السنة. الآن كثير من الناس ما يبالي، شوف الآن الناس يدخلون المسجد ربما يصلي إلى غير سترة. صحيح ممكن الواحد ما وجد مكان مثلا، ما وجد سترة أو شيء، ممكن يصلي إلى غير سترة ما عليه شيء، لكن سترة موجودة، فليش تترك هذه السنة؟ واضح؟ فإذا علينا أيها الإخوة أن نتمسك بالسنة. فالآن أنت في الصلاة تركع، طيب ما الذي يضرك إذا قلت سبحان ربي العظيم؟ عرفت يا أخانا اسمك؟ عبد الرحمن. ما يضرك شيء، أمر يسير جدا، فلماذا تتركه؟ عرفت؟ فلا يليق بالمسلم أن يترك هذه المستحبات في صلاته، ما يليق، عرفنا؟ لكن نقول لو تركها هل يأثم؟ ما عليه إثم. لو ترك متعمدا هل يأثم؟ ما عليه إثم. نعم، لكن يخشى، أنا أقول يخشى من أن الإنسان إذا تعود على ترك هذه الأذكار يكون في قلبه عدم مبالاة بالسنة فيؤثم بسبب هذا المرض في قلبه. شوف كيف الأمر خطير، الإنسان إذا تعود ترك السنة مع أن الأمر يسير قد يكون هذا إيش؟ بسبب مرض في قلبه، أنه ما يعظم السنة ولا يبالي بها، وهذا في حد ذاته يؤثم عليه الإنسان. وهذا يفسر لنا، اسمحوا لي طولت عليكم، قول الإمام أحمد رحمه الله. سئل الإمام أحمد في رجل يترك صلاة الوتر دائما هل يأثم ولا لا؟ ما عليه إثم، الوتر مستحب، لكن تأمل ركعة واحدة إيش تضرك؟ يعني بلغ بك الكسل أنك تترك ركعة واحدة ما تحافظ عليها؟ فقال الإمام أحمد هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. ليش؟ مع أن هذا مستحب. قال لأن هذه سنة يسيرة، الذي يتعمد تركها مرة بعد مرة بعد مرة فهذا يدل على أنه كأنه لا يبالي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الإخوة يدلنا على عظم شأن التمسك بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف كيف الرسول يرغبنا في السنة، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنته، تتبع سنته في الصلاة، في كل حركة من حركات الصلاة، في كل قول من أقوال الصلاة، في هيئتك، في لحيتك تعفي لحيتك لأن هذه السنة، في ثوبك تقصر ثوبك حتى لو كان فوق الكعب لأن هذه السنة، المرأة تلبس الحجاب النقاب لأن هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حث زوجاته ونساء على هذا، هذه السنة. ما نسأل يا شيخ هذا واجب ولا مستحب، معنى السؤال يعني إذا كان مستحب ما بفعله، صح؟ هذا سؤال الناس خطأ. نتعلم دائما الإخوة أننا نسارع إلى السنة، سواء كان واجب ولا مستحب المهم نفعله، لكننا في هذا الدرس ليش نحن نتعلم أن هذا مستحب وهذا واجب؟ حتى نعرف الحكم الشرعي. إذا أنا تركت مستحب في الصلاة أعرف هل أسجد للسهو ولا لا، هذا هذه الفائدة عرفنا. أما أني أسأل مستحب ولا واجب والمستحب ما أفعله فهذا لا يليق بالمسلم. واضح يا شباب؟ طيب، تقول ما هو دعاء القنوت؟ دعاء القنوت أن المصلي في الصلاة يدعو بعد الركوع أو قبل الركوع. هذا الدعاء كما عرفنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المصائب، يعني إذا حصلت مصيبة بالمسلمين يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين الذين آذوا المسلمين في الصلوات الخمس، ليس في صلاة الفجر فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلوات الخمس دعاء القنوت، ثم أكثر من الدعاء في صلاة الفجر، لكن هذا القنوت لم يستمر، يعني فقط يكون بمقدار الحاجة، يقنط شهرا ثم خلاص، يعني يقطع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الفجر شهرا ثم ترك. فالقنوت الصحيح أنه يكون فقط إيش في المصائب، وتكون لفترة دعاء، يقول مثلا اللهم عليك بهؤلاء الكفرة الذين آذوا المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم انتقم منهم، ويرك الله أكبر يسجد مثلا. لكنه عند بعض المذاهب مثل الشافعية أنه يقنت دائما بعد الركوع في صلاة الفجر، نقول هذا مذهب الشافعية، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، يعني الظاهر من الأحاديث أنه ما كان يقنت إلا في النوازل في المصائب فقط، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله ورحم الله الجميع. طيب، هذا السؤال يقول حكم إيقاظ الإنسان من النوم لأجل الصلاة، هذا واجب. إنسان نائم وجاء وقت الصلاة وإذا ما أيقظت سيفوت وقت الصلاة وهو نائم، يجب عليك أن توقظه، لأن هذا من الأمر المعروف أنه المنكر. قل كيف نفرق في الاسم المنتهي بألف ممدودة إن كان ممنوع من الصرف أم لا؟ حسناء علماء ممنوعة من الصرف، وسماء وماء غير ممنوعة من الصرف، مثلا ما أدري هاي أجزاء أو نعم. طبعا نحن ذكرنا هذا، هذا سؤال دقيق من هذه الأخت جزاها الله خيرا. يا شباب، إذا كانت الهمزة أصلية، إذا كانت الهمزة مو بنقلية، يعني في همزة نقلية، نعم في همزة غير أصلية وفي همزة أصلية، دائما حتى في اللغة في أصلي وفي غير أصلي، مو بس في السوق وفي البضائع، إذا كانت الهمزة في الكلمة أصلية فهذا يكون غير ممنوع من الصرف، غير ممنوع من الصرف. مثل سماء، مثل ماء، الهمزة هنا أصلية في الكلمة. إيش معنى أصلية؟ يعني قال لك أصل سماء، سماء سماء أنت إذا تريد تبحث عن هذه الكلمة في المعجم، تعرفون في اللغة العربية الهمزة يكون أصلها إما واو أو ياء، نعم، فأصل الكلمة سماو، فيعني قلبت الواو إلى همزة سماء، فهذه الهمزة أصلية، يعني من أصل الكلمة، من الحروف الثلاثية للكلمة، نعم، ألف واو ياء، لا مو بألف واو ياء، فعل سموا، زين. فإذا كانت أصلية نقول هذا غير ممنوع من الصرف، لكن إذا كانت غير أصلية مثل علماء، ما أصل الكلمة؟ علماء، صح؟ علماء في المعجم تريد تبحث عنها، علماء، فتكون إذن الألف والهمزة يعني زائدة عكس الأصلية، زائدة، زائدة عن أصل الكلمة، فهذا يكون ممنوع من الصرف. فلا بد أن تكون الألف، ألف التأنيث الممدودة، يعني تكون زائدة على الكلمة، زائدة على حروف أصل الكلمة. واضح؟ والله أعلم. إذا نحن الآن نقول مثلا من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، مثلا من ماء غير ممنوع من الصرف يدخله التنوين كما عرفنا، لأن الهمزة أصلية من أصل الكلمة. نعم، بخلاف يعني الكلمات التي يعني تكون الهمزة فيها زائدة. ما شاء الله الوقت خلص، ها اليوم الوقت خلص في الأسئلة. إيش رأيكم على الأقل ناخذ حديث واحد بس؟ زين زين، يلا مدام أخونا بادر بأنه سيقرأ، اسمع الحديث. عن أبي جهيم، عن صوتك، عن صوتك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقع 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي. إيش معنى بين يدي المصلي؟ المسافة بين المصلي وبين سجوده. إذا نكتب بين يدي المصلي، اكتب عندها إيش بين يدي المصلي، إيش معناها؟ بين يدي المصلي، اكتب بين يدي المصلي نقطتين، أي المسافة بين المصلي وموضع سجوده. بين يدي المصلي، بين يدي المصلي أي يعني إيش معناها هذه؟ أي المسافة بين المصلي، يعني قدم المصلي، بين مكان وقوف المصلي وبين المصلي وموضع سجوده، بين المصلي وبين سجوده، أو بين المصلي وبين موضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني واحد يصلي أمام سترة والسترة تكون تماما عند موضع السجود، بعد موضع السجود مباشرة كما سيأتي معنا، فالذي يمر في هذا المكان في هذه المسافة بين يدي المصلي، لو يعلم ماذا عليه، ماذا عليه من ماذا؟ يعني من الإثم، يعني الإثم عظيم، الإثم عظيم. الذي يمر بين يدي المصلي هذا ارتكب إثما عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. قال 40، 40 إيش؟ قال الراوي أبو النضر، هذا يروي عن يعني أبي جهيم، يروي عن الصحابي، يقول: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، قال 40، لأن التفخيم والإبهام، نعم، لأن الإبهام يعني أعظم في يعني بيان عظم الأمر. 40، لو توقف 40 سنة هذا أفضل من أن تمر بين يدي المصلي. لو تقف 40 شهرا هذا أفضل من أن تمر بين يدي المصلي. لو تقف 40 يوما تنتظر المصلي لين ما ينتهي من صلاته هذا خير من أن تمر بين يديه. تخيل. طيب، نكتب ملاحظة أيضا هنا، حط كلمة من الإثم في الحديث، حط عليها قوسين أو عليها دائرة، حط عليها دائرة، تكتب هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإخوة الحديث في كل الكتب، كتب السنة في البخاري ومسلم وكتب الستة، موجود هذا الحديث بدون من الإثم، بدون كلمة من الإثم. هذه من باب التوضيح، زادها بعض الرواة فقط من باب التوضيح. فلا، الآن أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينفع أن تقول إيش من الإثم، ها؟ ما دام أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على كلامه. طيب أسألكم سؤال، اللي جاوب عنه له كوبون، إذا عطونا كوبونات يحصل كوبونين بدل كوبون واحد. الجملة من الإثم لما يزيد الراوي جملة في الحديث وما يفصل بينها وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد هكذا ثم نعلم أنها زائدة في الحديث من كلام الراوي، هذا له اسم في مصطلح الحديث. ماذا يسمى هذا الحديث؟ أنا أول واحد شفته رفع يده. لا، قال مدلس، خطأ. طيب ها؟ لا لا ها؟ لفظ؟ لا. عبد العزيز؟ لا. ايش موقوف؟ لا. ها ايش مقطوع؟ لا. زائد؟ لا. موضوع؟ لا. موضوع مكذوب يعني؟ تحريف؟ لا. ها ايش إضافة؟ لا. مدلس؟ لا. ها ايش ايش ما أسمع. دنس؟ لا. لا أنا بعدين أعطي، إذا جاوبت يقول أوه أنا كنت بقول كذا. خلينا صريحين الحين، ما حد يعرف صح؟ قولوا زي قولوا. منو قال لك؟ منو قال لك؟ بصراحة خلينا صريحين، أنا بعطيك الجائزة لكن منو قال لك؟ شيخ؟ الجائزة نص بينك وبين الشيخ، زين؟ 50-50، زين؟ خلاص، هو استعان بصديق، استعان بصديق، انتم ما فكرتوا تستعينون بصديق على كيفكم. هذا يسمى الحديث المدرج. المدرج يعني أدرج لفظة، أدخل لفظة في الحديث ولم يفصلها، لم يفصلها عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زين؟ إذن اكتب عند هذا بين قوسين مدرج، مدرج. نعم طيب، هذا مدرج. لا، اللفظة فقط من الإثم هذه مدرجة، هذه اللفظة تسمى لفظة مدرجة، وهذا يسمى ب يعني في الحديث هذا يسمى المدرج. نحن مر معنا مثال لو تذكرون في الوضوء، ها؟ مر معنا مثال في باب الوضوء، ما أريد أقولكم الآن. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة، قلنا هذا مدرج من كلام أبي هريرة. المهم طيب، نكتب فائدة الحديث وحتى نذهب إلى البيت إن شاء الله. اكتبوا الفائدة، اكتب الفائدة. المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، ليس فقط حراما، من كبائر الذنوب. المرور، المرور بين يدي المصلي يعني المرور أمام المصلي. أنا ما أريد أقول أمام المصلي، لأن أمام المصلي أمام واسعة، أمام ممكن أمام يعني أمام بثلاثة أمتار يجوز تمر، صح ولا لا؟ لكن الحرام أنك تمر بينه وبين موضع إيش؟ سجوده فقط. لبعض الناس إذا شاف واحد يصلي في وسط المسجد يلف لفة إلى آخر المسجد حتى ما يمر يعني أمامه، كأن الذي يصلي أمامه يعني خط إلى جدار المسجد. لا، المحرم أنك تمر في المسافة التي بين المصلي وبين إيش؟ موضع سجوده فقط. إذا مريت وراء سترته أو وراء موضع سجوده فهذا جائز. اصبر، خلنا نخلص بعدين نسأل. اكتب ما عليه، خلنا نخلص. أو اكتبوا مرور المصلي، المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، إلا إذا صلى المصلي في الطريق إلا إذا صلى المصلي في طريق الناس فيجوز المرور بين يديه، إلا إذا صلى المصلي في طريق الناس فيجوز المرور بين يديه، إلا إذا صلى المصلي في طريق الناس فيجوز المرور بين يديه، لأنه هو لأنه هو إيش؟ هو الغلطان، عاد قولوا لغة شوية فصيحة، لأنه هو المخطئ، لأنه هو المقصر، لأنه هو المقصر، هو اللي قصر الآن. إذا هو راح كتبنا إلا إذا صلى المصلي في طريق الناس فإنه هو لا نعم فيجوز لأنه هو المقصر. أعطيكم مثال، واحد صلى عند باب المسجد، عند الباب تماما، الله أكبر، وأنا حين أريد أخرج من المسجد، يجوز أمر ولا ما يجوز؟ يجوز أمر، هو المقصر، هو المفرط. نعم، كذلك وقت الزحام مثلا، وقت الزحام مثلا، لا صلاة الجمعة حتى لو كان زحام في المسجد أنت أصبر لما ينتهي ومر. أحيانا في الحرم مثلا، خلاص الناس دائما يصلون عند مثلا مقام إبراهيم، والزحام ليس فقط يعني في موسم ممكن يكون فيه يعني قلة من الناس، لا زحام شديد وما تجد إلا أن تمر، فهنا تحاول تبحث أولا عن مكان ممكن أن تمر من خلاله بدون ما تقطع صلاة المس أو تمر بين يديه، لكن إذا ما وجدت فتمر ما ليس عليك شيء، إذا ما فيه خيار إلا هذا فيجوز أن تمر وما عليك إثم. بس خلونا ناخذ الفائدة الثانية، ما الحكمة من التغليظ أو من التشديد في هذا؟ سامحونا اليوم طولنا عليكم، خلاص يلا آخر فائدة وبعدين الأسئلة بعدين، وأنا أمشي الأسئلة اللي يريد يسأل، ما الحكمة في التشديد من هذا؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم شدد أن الذي يمر بين المصلي هذا لو ينتظر 40 سنة أحسن من أن يمر؟ ليش؟ أثر في الخشوع كذا، أكتب هذا الجواب ما عليه، لأن المصلي، كتبنا السؤال ما الحكمة من هذا التشديد، اكتب لأن المصلي يناجي ربه، لأن المصلي يناجي ربه، يناجي يناجي يعني يكلم، يكلم ربه، لأن المصلي يناجي ربه وهو في محل، وهو في محل يعني في مكان، وهو في محل القرب من الله والخلوة به، وهو في محل القرب من الله والخلوة به، وهذا يقطع، وهذا يقطع خشوعه وخلوته بربه، وهذا يقطع خشوعه وخلوته. المهم يكفي، لأن المصلي يناجي ربه وهو في محل القرب من الله والخلوة بهذا المكان، مكان مقدس، مكان عظيم، المصلي الآن يصلي في هذا المكان الذي يقترب فيه إلى الله جل وعلا، فكيف تمر تدخل يعني بينه وبين الله جل وعلا؟ فهذا لا يليق، ولهذا شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي معنا أحكام السترة، اللي يسأل هل الصلاة تنقطع ولا ما تنقطع، هل أعيد ولا ما، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. صبروا صبروا، عندكم الإخوة يقولوا لكم ما حد يقوم، انتظروا.